فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في الحلقة الثانية من برنامجكم فقه المعاملات المالية المعاصرة، وأرحب فيه بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، أستاذ الفقه بأكاديمية زاد التعليمية. فحياك الله شيخ منصور.
أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا، حيا الله السلام شاهدين.
حياكم الله شيخ الكريم. نستفتح بإذن الله هذه الحلقة وما بعدها من الحلقات بالحديث عن الأوراق التجارية. قبل البدء شيخنا الكريم، ودنا نأخذ تصور أولي عن الأوراق التجارية، ما هي بشكل عام، ثم بعد ذلك بإذن الله سندخل في تفاصيل الأوراق التجارية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأوراق التجارية مصطلح نشأ في القرن 19 الميلادي، يقصد به ثلاثة أنواع من الأوراق التجارية، وهي الشيك والكمبيالة والسند لأمر، وصدر بها تنظيم في اتفاقية جنيف، اتفاقية مشهورة لتنظيم الأوراق التجارية، ألحقت بعد ذلك باتفاقية للأمم المتحدة نظمت إصدار هذه الأوراق التجارية وطرق التعامل بها، وأصدر كل بلد أو كل دولة نظاما لطريقة التعامل بهذه الأوراق التجارية. الأوراق التجارية هي وثائق ديون يتداولها الناس فيما بينهم، الهدف منها توثيق الديون وتسهيل الدفع. نشأت في أصل أمرها للتجار. الحركة التجارية تحتاج إلى سرعة في الدفع والوفاء، فنشأ بين التجار نوع من الأوراق لتوثيق الديون التي بينهم ولاستيفاء المدفوعات فيما بينهم. تطورت هذه الورقة وقننت وحدد لها تواريخ وأركان، وسميت فيما بعد الأوراق التجارية. نضرب مثال لها، أو قلنا أنها ثلاثة أنواع. الشيك مثلا، الشيك له أركان، ورقة لها أركان، ادفعوا لأمر فلان مبلغ كذا، عادة يكون مسحوب على بنك، يحدد فيه المبلغ، لابد أن يشتمل على توقيع محرره وهو ما يسمى توقيع الساحب المحرر، لابد أن ينص فيه على مدينة التحرير، حرر في مدينة كذا، أو يكتب بجوار الاسم مدينة كذا، لابد أن يكون عليه تاريخ، والشيك لا يقبل التأجيل، لابد أن يكون التاريخ المرقوم على الشيك هو تاريخ تحريره. إذا اكتملت هذه الأركان، ولابد أن يكون مكتوب عليه شيك، إذا اكتملت هذه الأركان فمعنى هذا أنه شيك. وبالمناسبة شيك هي ترجمة عربية لكلمة إنجليزية وهي تشيك، ويقال أن الكلمة الإنجليزية تشيك هي أصلا ترجمة حرفية أو نقل حرفي لكلمة صك بالعربية، منشأ كلمة صك بالعربية ثم ذهب إلى الإنجليزية في لفظ تشيك ثم رجع إلى العربية في لفظ شيك. الشاهد أن هذه الورقة إذا اكتملت بهذه المواصفات صارت أداة دفع تسهيل للمدفوعات، فأذهب بهذه الورقة إلى البنك المسحوب عليه ويصرف لي المال أو القيمة المرقومة عليها. الكمبيالة نفس فكرة الشيك، ادفعوا لأمر فلان ويكون هناك مسحوب عليه وهناك ساحب وهو محرر هذه الكمبيالة ولها تاريخ. الفرق بين الكمبيالة وبين الشيك أن الكمبيالة مؤجلة، فهي أداة دفع ولكنها تزيد على الشيك بأنها أداة دفع وتوثيق للدين، لذلك تعتبر هذه الورقة توثيقا لدين على محررها. النوع الثالث من أنواع الأوراق التجارية هو السند لأمر. السند لأمر ليس أداة دفع وإنما هو أداة توثيق للدين، فإذا أردت أن أوثق دينا على فلان من الناس فأقول له حرر لي سند لأمر، فيحرر أنني مدين لفلان بمبلغ كذا وأتعهد بوفائه في تاريخ كذا، حرر هذا السند لأمر في مدينة كذا تاريخ تحريره وتاريخ الوفاء. هذا السند لهم. الشيك هو أداة دفع مجردة، السند لأمر هو أداة توثيق للدين مجردة، الكمبيالة تجمع بين الوصفين فهي أداة دفع وفي الوقت نفسه هي توثيق للدين.
ذكرت معلش عفوا الشيخ الكريم، قلتم أداة دفع وقلتم أداة توثيق، يعني أنا أول ما تبادر ذهني عندما قلت أداة دفع جاء في بالي النقود، يعني السؤال حاضر إذا ما الفرق بينها وبين النقود، وإن قلت أنها أداة دفع إذا ما الفرق بينها وبين وثائق الديون المعتادة منذ القدم، يعني يتعامل بها الناس يكتبون وثيقة إنه لفلان علي دين كذا أو لي على فلان دين، يعني ما الفرق إذا بينها وبين النقود وما الفرق بينها وبين وثائق الديون الموجودة، هل هي فعلا تشكل فرقا أم هو فرق شكلي فقط؟
طيب الأوراق التجارية هي شيء متوسط بين النقود وبين وثائق الديون العادية التي لا تتمتع بصفة الأوراق التجارية، لأنها تأخذ شيئا من أوصاف النقود وتأخذ شيئا من أوصاف وثائق الديون. ماذا نعني بوثائق الديون؟ لو أنني بعتك سيارة مثلا بثمن مؤجل فأنا أستحق عليك فرضا $1,000 مؤجلة، ووثقنا هذا البيع بورقة وشاهدين، وفي هذا البيع موثق أنك مدين $1,000 مؤجلة تستوفى بعد سنة. لاحظا هذه يمكن أن نصطلح عليها بأن نقول أن هذه وثيقة دين عادي، يعني ليست ورقة تجارية. هذه الوثيقة يمكن استيفائها، فبعد سنة إن لم توفي ما عليك فإن من حقي المطالبة بها قضاء، والقضاء يقوم بإلزام المدين بالوفاء، وإن لم يكن عنده وفاء فإنه يحجر على أملاكه ويبيع شيء من أملاكه لأجل الوفاء، وهي إجراءات الحجر والتفليس المعتادة. هذه الإجراءات تطول، إجراء إثبات الدين، إجراء اقتضاء الدين والمرافعة في الدين، لأنك قد تدفع في ذلك اليوم فتقول ما حصل البيع، أو قد تدفع في ذلك اليوم فتقول إن السلعة التي قبضتها أو السيارة التي قبضتها كانت معيبة، أو إنني لم أقبض السلعة بعده. فإثبات الدين أحيانا تطول إجراءاته والمرافعة فيه،
يعني بيننا وبين استيفاء الدين في نظر موضوعي، ينظر في موضوع الحادثة وموضوع الدين وهل هو ثابت أو غير ثابت.
صحيح، قبل استيفاء الدين. لماذا؟ لأن هذا الدين مرتبط بمعاملة تجارية وهي معاملة بيع. نشأة الورقة التجارية كانت لأجل التخلص من هذا النظر الموضوعي، فهي مباشرة تنطلق إلى مرحلة الاستيفاء مباشرة والحجر والتفليس، لا يوجد فيها نظر موضوعي. لذلك من أهم أركان الورقة التجارية أن الدين المرقوم فيها لا يكون معلقا على شرط، لا يكون معلقا، يعني لا أقول أنك الشيك هذا مثلا مرقوم فيه $1,000 ادفعوا لأمر فلان $1,000 إذا جاء بكذا وكذا وكذا، لا، الشرط هذا لاغي في الأوراق التجارية. أو أقول في السند لأمر أن هذه أنا مدين $1,000 إن أوفى للسلعة، أو عذرا إن سلمني السلعة أو أوفى لي مبلغ كذا أو كذا. من أركان وشروط الأوراق التجارية أنها غير مقيدة بشروط. لماذا؟ لأن التجار استحدثوا هذه الأوراق يريدون التخلص من هذا النظر الموضوعي في إثبات الدين، فيريدون يتجاوزوا هذه المرحلة. وهذه مسألة ربما نتطرق لها لاحقا إن شاء الله تعالى، ما حكم تجاوز هذه المرحلة؟ وهل معنى هذا أنه إذا لم تسلم السلعة فإن من حقي حامل ورقة تجارية أن يستوفيها أم لا؟ هذا نظر آخر لعلنا نتطرق له إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة أو في وقت آخر.
يعني شيخ كريم هذا فرق جوهري الآن.
نعم.
إنه الفرق الجوهري الأول بين وثائق الديون وبين الأوراق التجارية أن الأوراق التجارية تجاوزت النظر الموضوعي، فمباشرة يعني ينفذ حامل الورقة التجارية على المدين. وهذا فرق أساسي وجوهري يعني يفرق يعني يوضح الصورة بين وثائق الديون وبين الوقت الجاري. هل ثمت فروق أخرى يعني تتعلق أيضا بهذا؟
نعم المعنى؟ يعني من الفروق مثلا الأوراق التجارية ديونها دين الورقة التجارية مؤقت بمدة ثم ينتهي، يعني كأن هذه الورقة التجارية لها تاريخ صلاحية، إذا انتهت هذه الورقة التجارية لم تصبح ورقة تجارية وأصبحت ورقة عادية. بينما الديون مثلا ثمن البيع لا يتأقت ولا ينتهي إلا بإيفاء الدين، وربما يستمر هذا الدين إذا لم يوفيه المدين ربما استمر سنين، ولا ينتهي هذا الدين إلا إذا تلفت ذمة المدين بالوفاة مفلسا. حتى لو توفي المدين وترك وراءه مالا فإن الدائن يبقى حقه متعلقا بتركته، وفي القرآن الكريم من بعد وصية يوصى بها أو دين، فلا يقسم مال الميت على الورثة إلا بعد الوفاء بالديون التي عليه. إذا متى ينتهي الدين وينقطع تماما؟ إذا مات المدين مفلسا وخربت ذمته، هنا ينتهي هذا الدين. لكن في الورقة التجارية لا، لها آجال، بعض الدول تحدها بستة أشهر، بعضها يحدها بثلاث سنوات، لها أجل. إذا انتهى هذا الأجل انتهى دين الورقة التجارية وأصبحت ورقة عادية ولا تتمتع بصفة الأوراق التجارية. هذا الفرق الثاني المهم بين الدين العادي ودين الورقة التجارية. هناك فرق ثالث مهم جدا بين الديون العادية وديون الأوراق التجارية. الديون العادية ديون البيع والقرض وغيرها ديون ثابتة في الذمم، ووثائقها تعتبر مجرد توثقة لهذه الديون الثابتة في الذمم. أما دين الورقة التجارية فهو دين ثابت في الذمة، ولكن هذه الورقة التجارية تشخص هذا الدين فيصبح هذا الدين شاخصا في هذه الورقة.
ما المقصود شيخنا بيكون
الدين؟ ما الفرق بين قولنا أن الورقة في الديون العادية توثقة للديون العادية، والورقة في الأوراق التجارية تعتبر مشخصة للدين؟ الورقة التجارية إذا تلفت أو ضاعت أو سرقت فإنه لم يعد لك دين ثابت بموجب الورقة التجارية. بمعنى آخر، لك الحق أنك تطالب بما لك من الدين بموجب المعاملة الأساسية وليس بموجب الورقة التجارية، لكن دين الورقة التجارية انتهى. لماذا؟ لأنه قد مزقت هذه الورقة أو انتهت أو ضاعت أو فقدت أو سرقت حتى يعني يحرر لك.
يعني لو أقر المدين أنه وقع ورقة تجارية
يعني لو أثبت ذلك من خلال شهود أو غير ذلك فلا يتمتع إثباتك هذا بنفس خصائص الورقة التجارية إلا إذا حرر شيك أو سند لأمر أو كمبيالة. يعني إذا جاء المحرر الأول وحرر لك ورقة جديدة. إذا لاحظ هي أشبه في هذه النقطة بالذات، في هذه النقطة بالذات هي تقرب من النقود. النقد لو قطعت مثلا هذا الدولار انتهى أو ضاع منك انتهى، فكذلك هذه الورقة التجارية إذا قطعتها وضاعت منك انتهى الدين المرقوم فيها ولم يعد لك دين بموجب ورقة تجارية تذهب به مثلا إلى محكمة الأوراق التجارية، المحكمة المختصة بالأوراق التجارية، وإنما تذهب وتطالب بالدين الأساسي الثابت لك في المحاكم العامة أو محاكم النظر العام، ولا تطالب به بموجب أنه كان عندك ورقة تجارية. إذن الورقة التجارية تشخص هذا الدين، هذا الدين شيء معنوي يتشخص في هذه الورقة التجارية. بينما وثائق الديون العادية لو كان لك وثيقة عقد بيع ثبت بموجبها دين لك على فلان من الناس على زيد من الناس قدره $1,000 بعد سنة، إذا ضاعت هذه الوثيقة فإن من حقك أن تطالب بدين $1,000 الثابت بموجب عقد البيع بعد سنة إذا كان عندك شاهدان أو أقر المدين بهذا البيع، وهذا الدين تطالب به بشكل عادي تماما، ولا يوجد فرق كبير في المطالبة بين كون وجود هذه الورقة عندك أو لم توجد هذه الورقة عندك، ما دام هناك توثيقة أخرى لهذا الدين. إذن نلاحظ هنا الاختلاف بين دين الورقة التجارية والديون العادية. الأوراق التجارية اكتسبت قوة إضافية في الإثبات، قوة إضافية في التسهيل وتشخيص للدين في هذه الورقة التجارية، اكتسبت هذه الخصائص بسبب القانون، سواء كان اتفاقية جنيف أو اتفاقية الأمم المتحدة اللاحقة أو القوانين المتعلقة بكل بلد. لذلك نجد أن التجار دائما يحفظون هذه الأوراق التجارية التي يملكونها على مثلا عملائهم أو المدينين لهم، يحفظونها في خزنة حديدية مثل حفظ النقود، لأن لا تعتبر هي وثائق ديون عادية، وإنما يحفظها كحفظ النقود، ويحرص على أن تكون هذه الورقة محفوظة عنده حتى لا تضيع هذه الورقة، لأن لو ضاعت فمعنى ذلك أنه سوف يرجع للمطالبات العادية بدون ورقة تجارية. هذا من أهم الفروق المميزة بين الورقة التجارية وبين الديون. طبعا الأوراق التجارية داخل هذه الأوراق التجارية في فروق بينها، لعلنا نتطرق لها إن شاء الله تعالى بعد يعني فقرة. لكن من المهم كذلك حتى نتصور الأوراق التجارية بشكل جيد أن نميزها عن النوع، عن الشيء الذي يشابهها من جهة أخرى، وهو النقود. النقود فيها شبه من الأوراق التجارية، قلنا من أنواع الشبه أن قيمة النقود متشخصة في الورقة، وكذلك القيمة الموجودة في الورقة التجارية متشخصة في الورقة التجارية. لكن هل معنى هذا أن الورقة التجارية نقد؟ نقول لا. لو ضاعت الورقة التجارية فإن بإمكانك مثلا أن تذهب إلى مركز الشرطة وتخبرهم برقم الشيك مثلا الذي ضاع، وتذهب إلى البنك أنت ومن حرر الشيك، المستفيد للشيك، تذهب المستفيد والمحرر يذهبون للبنك ويخبرون البنك برقم الشيك، ويقوم البنك بإلغاء هذا الشيك. فإذا جاءت مطالبة هذا الشيك يقول البنك أن هذه المطالبة ملغية. إذن يمكن تدارك تبعات تشخيص الدين في الشيك، يمكن تداركها. بينما القيمة المشخصة في الورقة النقدية لا يمكن تدارك تبعات سرقتها مثلا، يعني لا يمكن تذهب إلى البنك المركزي وتقول أنه سرقت مني ورقة قدرها 10 دولارات أو 10 ريالات أو 10 دراهم ورقمها كذا وألغوا التعامل بهذه الورقة. لا، يعني تشخيص القيمة في الورقة النقدية أبلغ وأكبر. لماذا؟ لأن الورقة النقدية تتمتع بقبول أعم وأقوى من قبول الورقة التجارية. وبالمناسبة في المال والاقتصاد هناك 3 اصطلاحات يطلق عليها أوراق: الأوراق النقدية وهي الريالات والدولارات والدنانير والدنانير التي تصدرها الدول ويتعامل بها الناس، تصدر البنوك المركزية وتسمى الأوراق النقدية. الأوراق التجارية وهي الشيك والكمبيالة والسند لأمر، 3 أنواع. وعندنا مصطلح ثالث يسمى الأوراق المالية، وهي الأدوات التي تتداول في سوق المال أو ما يسمى بالبورصات، وهي الأسهم والسندات والصكوك الإسلامية البديلة عن السندات. هذه تسمى أوراق مالية، وهذا يعني موضوعها موضوع آخر غير موضوع الأوراق التجارية وغير موضوع الأوراق النقدية. الشاهد أن عندنا فروق بين الورقة التجارية والورقة النقدية. من أهم هذه الفروق أن الورقة النقدية غالبا تكون ممعيرة، الأصل أنها تكون ممعيرة، ولا نقول غالبا، دائما تكون ممعيرة. فهي مثلا دولار و5 دولار و10 دولار و50 دولار و100 دولار أو ريال و5 ريالات و10 ريالات ممعيرة. يعني لا يمكن أن يصدر البنك المركزي ورقة نقدية قدرها 17 أو قدرها 23، لا، إما أن تكون 10، إما أن تكون 50، وإما أن تكون 100، بعض المرات يصدرون 20. لكن الأوراق التجارية محررها يحرر
بما شاء،
بما شاء، فقد يحرر شيكا قدره 27 درهما، وقد يحرر سندا لأمر قدره 43 دينارا، وقد يحرر شيكا مثلا قدره 57 دولارا، وهكذا. فهي ليست معيرة. الأمر الثاني، الفرق الثاني من حيث المحرر أو المصدر، الورقة النقدية تصدر عن جهة إصدار نقد، وإلى فترة قريبة يمكن أن نقول إن جهات إصدار النقد هي البنوك المركزية في العالم، وإن كان هذا بدأ يتغير، يعني هذه القاعدة بدأت تتغير اليوم من خلال ما يسمى بالعملات المشفرة الافتراضية التي صارت تصدرها جهات غير البنوك المركزية، ولعلنا إن شاء الله نتطرق لها عن هذا الموضوع في حلقة بإذن الله تعالى قادمة عن العملات الافتراضية، وهل هي تعد نقودا أم لا، وما هي ضوابط إصدار النقود. لكن نقول الأوراق النقدية تصدر عن جهة إصدار نقد، أما الأوراق التجارية فهي تصدر عن كل فرد أو كل شركة أو مؤسسة أو دولة أو غيرها، تصدر دينا عليها بموجب شيك أو سند لأمر أو كمبيالة، يعني يصدرها كل أحد. الفرق الثالث، الأوراق النقدية تمثل نقودا، الأوراق التجارية تمثل دينا بنقود. ما معنى هذا الفرق؟ لما يصدر البنك المركزي ورقة يسميها دولارا، وهذا نتكلم عن مثلا الفدرالي الأمريكي، يصدر ورقة يسميها دولارا، هذا نقد وليس دينا بنقد. لكن لما يصدر زيد من الناس ورقة مرقوم فيها 100 دولار، هو ليس مصدر الدولار، إذن هو يصدر ورقة تمثل دينا بنقد. إذن هذا من الفروق المهمة بين النقود والأوراق التجارية. الأوراق التجارية لا تعد نقدا بذاتها، وإنما تعد دينا بنقد أصدره جهة إصدار أخرى غير محرر هذه الورقة التجارية. النقود تتمتع بالإبراء المباشر، لذلك إذا قبضت 100 دولار فأنت قد استلمت حقك. أما الأوراق التجارية فإنها لا تتمتع بالإبراء المباشر حتى تستوفي القيمة التي فيها. فأنت إذا قبضت شيك، لما بعد تصرف الشيك قد تذهب إلى البنك ويقول لك البنك إن هذا الشيك بلا رصيد. إذا استلمت سند لأمر قد يأتي يوم الوفاء ويقول لك ليس عندي وفاء، فتدخل في إجراءات حجر على المدين وغير ذلك. إذن النقود فيها إبراء مباشر، أنت لما تستلم الورقة النقدية تبرأ ذمة المسلم مباشرة، أما الأوراق التجارية لا، فأنت تستلم وتقبض وثيقة الدين. من أوجه الشبه بين النقود والديون أن كلاهما يشخص القيمة المرقومة فيه، لكن تشخيص النقود فيها أقوى أبلغ، لا يقبل التراجع ولا الإلغاء، لكن تشخيص النقود في الأوراق التجارية موجود، ولكن هو في رتبة متوسطة بين وثائق الديون العادية وبين النقود، فيها تشخيص للقيمة. ولذلك إذا قبضت هذه الورقة ينبغي لك المحافظة عليها من التلف. لماذا؟ لأنه لو تلفت فإنها تزول القيمة الموجودة فيها، ولا يمكنك استيفاء حقك إلا بموجب الطرق العادية في الديون العادية.
جميل. يمكن أن نقول أيضا من الفروقات من حيث الإثبات، فالورقة النقدية يعني هي عليها علامة مائية، عليها بعض الأمور، بعض التفاصيل، يعني تكفي بذاتها. أما الورقة التجارية فبحاجة إلى توقيع، ويكون هذا التوقيع مطابق إلى
آخره. يعني الورقة النقدية غالبا جهات الإصدار تجعل فيها من العلامات المميزة التي تمنع تزويرها، مثلا علامات مائية على الورقة النقدية تمنع التزوير، بحيث لا يمكن لأحد أن يصور هذه الورقة النقدية ويتداولها خلسة وتزويرا. الورقة التجارية ما هي طريقة إثبات ومنع التزوير فيها؟ هو التوقيع، لذلك جميع الأوراق التجارية بأنواعها الثلاث من أركانها المهمة توقيع المحرر، لابد أن يوقعها المحرر. هذا التوقيع يعد بمثابة الإثبات المانع للتزوير، الإثبات المانع حتى لا يخرج إنسان ورقة تجارية على إنسان آخر وهو قد زور توقيعه. نلاحظ هنا يعني قضايا تزوير التوقيع يعني موجودة وليست يعني منعدمة، لا موجودة، بخلاف تزوير العلامات المائية في العملة الورقة النقدية فإنها أقل. لذلك الإثبات وقوة الإثبات ومنع التزوير في الأوراق النقدية أبلغ وأثبت منه في الأوراق التجارية. هناك فرق كذلك ممكن أن يضاف، أن الأوراق التجارية بأنواعها الثلاث الشيك حال لا يقبل التأجيل، السند لأمر والكمبيالة كلاهما مؤجل، وكل هذه الثلاث تعتبر دينا. أما الورقة النقدية فهي قيمة مقبوضة ولا نصفها بأنها دين حال ولا مؤجل، وإنما هي مال مقبوض وليس دينا. هذا فرق مهم جدا، وربما أشرنا إليه قبل ذلك وقلنا أن هذا نقد وأن هذا دين بنقد.
جزاك الله خيرا، ولعل هذا يعني كثير من هذه الفروقات هي من آثار قوة الورقة النقدية وقوة ثمنيتها وقوة يعني كثرة قبولها عند الناس، يعني بعكس الأوراق التجارية، ولعل هذا يعني أحد الفوارق المؤثرة. إذا تأذن لنا الشيخ الكريم نخرج إلى فاصل ثم نعود إليكم. مشاهدينا الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير، من يرد الله به خيرا في الدين يفقهه فيدري. نفهم بالعلم القرآن، بالعلم يزيد الإيمان، وبه يمتاز الإنسان، وبفكر عال وبيان تنزل بالعلم الرحمات، بالعلم تنال الجنات، وبه ترتفع الدرجات وتضاعف فيه الحسنات. العلماء يخشون الله إذ عرفوا آيات الله، فدلائله لا نحصيها، فتفكر وتأمل فيها. فسماء تحوي أبراجا، والشمس سراجا وهاجا، وسحائب ترسل مدرارا، أمطارا تتبع أمطارا، طاهرة تجري أنهارا، وتغذي تلك الأشجار. أكرمنا رب وعلمنا، ومن العلم النافع زدنا، ومن العلم النافع زدنا.
اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، عدنا اليكم بعد فاصل لنستكمل ما بدأناه في الحديث عن الاوراق التجاريه. حياكم الله شيخ منصور. شيخنا الكريم، ذكرتم قبل الفاصل ان دين الورقه التجاريه دين مشخص في هذه الورقه. انا عندي مثال ودي يعني استفصل منك لتتضح لنا الصوره. لو اني بعتك سياره ب $100 مؤجله، واثبتنا هذا الدين $100 المؤجله اثبتناها بشهود يشهدون على هذا الدين، وفي ذات الوقت أخذت منك ورقة تجارية تمثل $100، هل نقول هنا أنه ثبت علي دينان، دين بموجب الشهادة
ثبت لك،
ثبت لي دينان، دين بموجب الشهادة ودين بموجب الورقة التجارية؟
نعم، بموجب البيع ثبت لك دين قدره $100 مؤجلة، نفترض أنه بعد سنة. هذا موجب عقد البيع، وهذا دين عادي يثبت بطرق الإثبات العادية. دين السند لأمر الذي أخذ في هذه المعاملة، يعني لا نقول إنه دين إضافي فوق $100 الأولى، فصار علي $100، لا، وإنما هو وإنما نقول هو دين جديد منفصل، ولكنه ليس إضافيا فوق $100. إذن ما هو هذا الدين؟ في واقع الأمر لما أحرر الورقة التجارية، لما أحرر السند لأمر $100، فأنا بتحرير سند الأمر أنشأت دينا، ولكن هذا الدين ليس مستقلا تماما عن الدين السابق، وإنما هو رهن، وإنما رهن له علقة به، رهن لأقدمه، رهن أقدمه لتوثيق الدين الثابت بالبيع. إذن هما دينان، ولكن دين الورقة التجارية يعتبر دين رهن، وهذا مبني على مسألة حكم رهن الديون، فإن بعض أهل العلم يمنع من رهن الديون ويقول إن الرهن لا يكون إلا في الأعيان فقط، الرهن لا يكون إلا عينا، ويقولون في تعريف الرهن إنه توثيقة دين بعين، ولا يصح توثيقة الدين بدين. السند لأمر هو توثقة لدين البيع بدين جديد نشأ على المحرر. لماذا نقول دين جديد؟ ولماذا لا نقول إن السند لأمر هو تحرير كتابي لدين البيع؟ هذا سؤال يعني قد ينشأ في أذهان بعض الناس ويقول هل السند لأمر هذا دين جديد أم هو تحرير كتابي بالكتابة،
توثيق
لدين البيع الأول؟ فنقول إنه دين جديد. طيب هل هو دين إضافي على دين البيع؟ نقول لا،
على وجه الرهن
ليس دين إضافي، هو دين جديد، ولكن هذا الدين رهن، فكأن المرهون هو دين السند لأمر. ما هو المرهون به؟ نقول هو مرهون بدين البيع. طيب نحتاج أن نشرح يعني هذه المعادلة الصعبة بشيء، بتوضيح موجز. لماذا قلنا هو دين جديد؟ لأن مواصفات دين السند لأمر ليس بالضرورة أن تكون متطابقة مع مواصفات دين البيع. فلنفرض أن دين البيع $100 إجمالا، وكل شهر يحل منها $10. نفترض أن دين البيع أن البيع هذا كان بيع بالتقسيط منجما على 10 أشهر، وكل شهر $10، وبعد 10 أشهر تستوفي آخر $10 وتكون قد استوفيت $100. هذا دين البيع. المدين قد يحرر 10 سندات لأمر، وقد يحرر سند لأمر واحد
في آخر المدة،
$100 في آخر المدة. لاحظ هنا أن الآجال في السند لأمر ليست متطابقة مع آجال البيع. طيب هذا فرق. الفرق الثاني
في القدر،
يعني يكون دين البيع مثلا $100، لكن السند لأمر قد يكون قدره $200، وقد يكون قدره $50. عذرا، قد يكون قدره $50. إذن لاحظ أن المقدار والآجال ليس بالضرورة أن تكون متطابقة. فدين البيع وفقا لعقد البيع هو $10 كل شهر منجمة في 10 أشهر ويكون إجماليها $100، بينما دين السند لأمر فلنفترض أنه $200 تحل بعد سنة مثلا، أو قد يحرر السند لأمر بموجب اتفاقية تسهيلات لم تندرج تحتها ديون بعد. إذن هذا فرق ثالث، أنه الدين البيع قد يكون أو هو ثابت بعقد البيع، بينما السند لأمر قد أحرره في مقابل اتفاقية تسهيلات لم يسحب منها شيء بعد. إذن السند لأمر في واقع الأمر إذا نظرت إليه هو في واقع الأمر رهن، لدين قائم. لماذا نقول رهن؟ حتى لا يفهم أنه دين إضافي، هو دين جديد ولكنه ليس إضافيا، فليس المدين في هذه الحالة هو مدين بدين البيع ودين السند لأمر على انفصال، يعني كلاهما. ولأجل هذا استحدثنا لفظة الرهن في هذا المقام. لماذا؟ لأنه إذا أوفى دين البيع الذي عليه فإن السند لأمر يعتبر قد أوفي. فإذا أوفى دين البيع الذي عليه فإنه سيقول لحامل السند لأمر
سلمني
السند لأمر، فإنني قد أوفيت $100 التي علي في آجالها 10 ثم 10 ثم 10، وفي آخر سند لأمر يقول أوفني أو أسلمني، أوفيتك الدين الذي لك فسلمني السند لأمر الذي قد حررته على نفسي.
ولو نفذ الدائن السند لأمر وقد أوفى المدين الدائن، للمدين أن يعترض على هذا التنفيذ ويطالب بحقه.
صحيح. فلو افترضنا أن المدين قد أوفى $50 وبقي عليه $50، وقدم الدائن هذا السند لأمر إلى المحكمة وفي $100، فإنه سيقول إنني قد استلمت جزئيا قدر $50. طيب، قد يتبادر للذهن سؤال. العادة أن الناس توثق الديون بأعيان تستوفي منها، من المتصور كذلك أن نوثق الدين بدين على طرف آخر. فأقول لك مثلا لما أقرضك $100 أقول ارهني عينا أو ارهني دينا لك على طرف آخر لأحظى بذمة أخرى تعزز الذمة الأولى. هذا كله متصور ومعقول. لكن قد يتبادر للذهن سؤال، لماذا حين أداينك أطلب منك رهنا ويكون هذا الرهن دينا على الذمة نفسها التي داينتها؟ يعني ما هي الفائدة الإضافية التي أستفيدها لما أبايعك $100 مؤجلة ويثبت لي عليك $100 مؤجلة؟ فمن الطبيعي والمنطقي أن أطلبك عينا كرهن، ومن الطبيعي والمنطقي أن أطلبك دينا على شخص آخر لتجتمع عندي ذمتان. لكن قد يتساءل الإنسان ويقول لماذا أطلب منك تحرير سند لأمر وهو دين عليك وأنا قد ثبت عندي دين بعقد البيع؟ فلماذا أطلب رهنا يكون دينا على ذمة المدين بعقد البيع نفسه؟ هذه مزية الورقة التجارية، هذه هي الجدة في الورقة التجارية.
جميل.
هذه هي الجدة في الورقة التجارية. لما أطلب الرهن ويكون هذا الرهن سند لأمر أنت تحرره على نفسك، فإنني هنا بهذه الورقة تخلصت من إجراءات إثبات الدين. لأن لما أطالب في المحكمة بموجب عقد البيع فإنك قد تدفع بأن المبيع معيب، قد تدفع بأنك لم تستلم المبيع، وقد تدفع بأنه قد تم رده أو أي دفع آخر. الورقة التجارية تحمي الدائن من هذه الدفوعات، فلذلك لما أطلب رهن كأني أنا أقول ارهني ورقة تجارية أنت تحررها يكون الدين فيها خاليا من أي قيد أو شرط، فهو بمثابة قوة إضافية للدين العادي، مثابة قوة إضافية للدين العادي.
وهذه الجدة ناتجة عن أو يعني منشأها هو يعني قوة القانون وقوة.
أي نعم. من أين اكتسبت يعني هذه، من أين نشأت هذه الجدة؟ هذه الجدة نشأت من القانون. أحيانا الجدة في المعاملات المعاصرة تنشأ بسبب القوانين، وأحيانا تنشأ بسبب الأعراف، وأحيانا تنشأ بسبب استحداث منافع جديدة وأموال جديدة لم تكن من قبل متمولة فصارت مالا. يعني الجدة لها أسباب تنشأ بها. هنا في الورقة التجارية الجدة نشأت بسبب القانون، لأن القانون أعطى هذه الورقة التجارية قوة هذه القوة تتمثل في أنها دين ثابت دون قيد أو شرط بمجرد تحريره، لا يحق للمدين في هذه الورقة التجارية أن يدفع أمام محكمة المحكمة المختصة بالأوراق التجارية، لا يحق له أن يدفع إلا بأن يقول إن هذا التوقيع مزور وأنا لم أحرر هذه الورقة. الدفع الآخر أن يقول إنني قد دفعت قيمتها، لكن إذا كان قد حرر هذه الورقة فليس من حقي أن يدفع بأن الدين الأساسي الذي ثبتت لأجله أنه سقط أو أنه معيب أو أنه لم يتم تسليمه أو غير ذلك، لا. وهي ما يسمى بالمعارضة الموضوعية في الورقة التجارية، هذا الأصل في الأوراق التجارية، هذه القوة التي منحها القانون لهذه الأوراق التجارية، وهي أنها وثائق دين، وهذه الديون قوية وهذه الوثائق تشخص فيها الدين ويمكن تداولها، وهذا نابع عن تشخيص الدين فيها أنه يمكن تداولها. وإذا ضاعت هذه الورقة التجارية فإنه قد ضاع الرهن لكن ما ضاع الدين مرهون به. لذلك أنت لما تفقد السند لأمر في واقع الأمر، إذا كنت أنا قد حررت السند لأمر لك وأنا المدين فيه، لماذا؟ لأنك قد بعتني سيارة بمقابل مثلا 100 دولار. لما تفقد أنت السند لأمر الذي حررته على نفسي أنت قد فقدت الرهن فقط، ولكن الدين الأصلي ثابت بموجب عقد البيع. لما أوفيك الدين الثابت بموجب عقد البيع وأستخلص وأسترجع منك سند الأمر، فكأنني قد استرجعت هذا الرهن الذي رهنتك وقد انتهى. الرهن هذا من مزاياه وأركانه في جميع القوانين أنه مؤقت بمدة، فليس رهنا أبديا. هذه الورقة التجارية لها صلاحية، هذه القوة التي أعطاها القانون لها صلاحية، فمن حين حلول الأجل المرقوم فيها تاريخ الوفاء احسب مدة معينة، بعض القوانين 6 أشهر، بعضها 3 سنين، وتختلف حسب الأوراق التجارية، الشيك، الكمبيال، السنة، المهم لها مدة وتاريخ صلاحية. إذا انتهت مدتها فإنها لا تصبح ورقة تجارية، وإنما يمكنك الاستفادة منها في إثبات الدين العادي، وتذهب أمام محكمة مختصة بالأعمال التجارية التي تنظر في الموضوعات التجارية العامة، وترجع إلى إثبات النظر الموضوعي. نتجاوز هنا موضوع الورقة التجارية. إذن أصدق تكييف للسند لأمر، أصدق يعني تكييف لواقعه، أن نقول هو دين جديد نشأ بتحريره، ولكنه ليس دينا إضافيا على الدين الأصلي، وإنما هو دين رهن لهذا الدين الأصلي الذي ثبت بموجب عقد المبايع بين الطرفين.
هل يقال مثل هذا الشيخ الكريم إذا حرر مثلا سند لأمر بموجب هبة مثلا، هل يقال ذات الشيء؟ يعني كيف نكيفه في مثل هذه الحالة؟ فقد أهبك، يعني يقول هذه سند لأمر ب100 دولار هبة لك، فكيف يقال أنه هذا رهن، هذا رهن في دين الهبة؟
يعني الأصل في توثيق الديون السند لأمر بالذات أن تكون ناشئة على ديون ثابتة، وهو ما يسمى بسبب السند لأمر. جميل. وهذا بخلاف الشيك الذي يعتبر أمر دفع وقد يثبت وقد يحرر في هبة أو غير ذلك، لأن الشيك أمر دفع، أما السند لأمر فهو توثيق لدين. لذلك لابد أن يكون السند لأمر موضوعه الذي نشأ بسببه هو دين مشروع ثابت بعقد بيع أو غير ذلك.
جميل جميل. القانون الشيخ الكريم قد يعطي بعض الأوراق التجارية بعض الخصائص التي تميزها، يعني خصائص في حقيقتها تميزها، مثل ما ذكرت فرق التأجيل والحلول، يعني مثلا الشيك لا يقبل فيه أن يكون مؤجلا.
صحيح.
وهل لهذا بعض الآثار يعني حتى يستكمل عندنا التصور، نستكمل التصور؟
يعني الشيك كما ذكرت هو أداة دفع، لذلك لا يستخدم كوسيلة أو لا ينبغي استخدامه كوسيلة لتوثيق الديون، وإن كان بعض الناس يفعل ذلك أنه يعتبره وسيلة لتوثيق الديون. لماذا؟ لما يتمتع به الشيك من قوة، يعتبر دين قوي، وما يتمتع به من عقوبات على من خالف أنظمته، فهذه كلها أضفت قوة على الشيك. مثلا من حرر الشيك بلا رصيد فإنه يعاقب بكذا، من ترك تحرير المدينة فإنه يعاقب بكذا، من سلم الشيك على بياض فإنه يعاقب بكذا، وهكذا. يعني فيه قوة، من زور التوقيع الذي في الشيك فإنه يعاقب بكذا. هذه كلها أكثر يعني عقوبات جعلها القانون لإكساب هذه الورقة التجارية. الشيك قوة. طبعا بالمناسبة الشيك له أنواع، من أنواع الشيك ما يسمى بالشيك المصدق. ما هو الشيك المصدق؟ هو أمر الدفع الذي يصدره محرر الشيك ثم بعد ذلك يصدقه من البنك. ما معنى يصدقه من البنك؟ معنى أن البنك يصادق على أن هذا الرصيد موجود، وهذا يضفي على الشيك قوة إضافية. هناك نوع من أنواع الشيكات ما يسمى بالشيك المصرفي، وهو الشيك الذي يصدره المصرف على نفسه. فأنت تذهب إلى المصرف وتقول هذه $1,000 أريد أن أصدر شيك لفلان، فيأخذ منك البنك $1,000 ويصدر شيكا باسمه هو، كأنه هو محرر الشيك. هذا يسمى شيك مصرفي، هو محرر الشيك لصالح فلان ويبيعك هذا الشيك بنفس المقدار الذي أخذته به. هناك من المزايا الموجودة في الشيكات مثلا كتابة عبارة أنه لا يصرف إلا المستفيد الأول، وهذا يمنع من تظهير الشيك. تظهير الشيك معنى نقل هذا الشيك إلى طرف آخر ليصرفه هذا الطرف الآخر، لكن إذا كتب عليه أنه لا يصرف إلا المستفيد الأول فمعنى ذلك أنه لا يمكن تظهيره لأطراف متعددة، وهذا نوع من التوثيق والحماية حتى لو ضاع الشيك أو سرق ووقع بيد طرف آخر غير المستفيد الأول فإنه لا يمكنه أن ينتفع به. يعني كأنه تكتب هذه العبارة كنوع من الحماية لهذه الورقة التجارية من السرقة. لكن لو لم تكتب هذه العبارة فإن هذا الشيك لو سرق فإن بإمكان الطرف السارق أن يصرفه إذا استطاع صرفه قبل أن يتدارك الطرفان الساحب والمسحوب عليه، المستفيد أن يتداركوا بالذهاب إلى المسحوب عليه وإلغاء هذا الشيك برقمه المحدد. إذن هناك تفاصيل في تصور الشيكات، لكن من المهم عندنا أن ندرك الأركان الأساسية للأوراق التجارية عموما، وهي أنها دين، أنها ديون بنقد وليست نقدا. هذا تجتمع عليه هذه الأوراق التجارية الثلاثة كلها، أنها ديون بنقد وليست نقدا في ذاتها. من الأشياء المهم تصورها على الأوراق التجارية أن الشيك هو أداة دفع حال وليس توثيقا لدين مؤجل، أن السند لأمر توثيق لدين مؤجل وليس أداة دفع، وأن الكمبيالة توثيق لدين مؤجل وهي أداة دفع. جمعت بين الصفتين للشيك والسند لأمر الكمبيالة. أطراف السند لأمر طرفان، المحرر والمستفيد. أطراف الشيك وأطراف الكمبيالة ثلاثة، المحرر والمستفيد وشخص آخر يسمى المسحوب عليه، وهو الذي يذهب إليه المستفيد ويطلب منه الوفاء. أحيانا قد يكون المحرر هو نفس المسحوب عليه، إذا حرر الشيك إذا حرر البنك شيكا مصرفيا فإن المحرر هو البنك والمسحوب عليه هو البنك نفسه. الكمبيالة نفس الشيء، أحيانا قد أحرر أنا كمبيالة على نفسي، أكون أنا المحرر وادفعوا أكتب اسمي أنا فأكون أنا المسحوب عليه في الكمبيالة. لكن بالعادة أنها تكون ثلاثة أطراف مختلفة، وأحيانا يكون الطرف المسحوب عليه هو نفس المحرر في الشيك والكمبيالة. هذا من حيث الأطراف. من الأشياء الأساسية المهمة في تصور الأوراق التجارية أن الدين ينشأ بمجرد تحريرها، أن الدين ينشأ بمجرد التحرير، وأنه في السند لأمر يكون رهنا لدين ثابت ومستقر، وكذلك في الكمبيالة يكون رهنا لدين ثابت ومستقر. أما في الشيك فقد أحرره كأداة دفع ويثبت علي دين بمجرد تحريره، ولا يلزم بالضرورة أن يكون رهنا في دين آخر، وإنما هو أداة دفع جديدة لشيء جديد. من المهم تصوره في الأوراق التجارية أن كلها لها تاريخ صلاحية، فإذا انتهت صلاحيتها زالت قوتها وزال عنها وصف الورقة التجارية وأصبحت ورقة عادية قد يستفاد منها في إثبات الدين العادي وقد لا يستفاد منها في إثبات الدين العادي. هذه يعني بعض الأوصاف. ربما نضيف كذلك أن هذه الأوراق التجارية تشخص فيها الدين وصار الدين متشخصا فيها، فلو ضاعت هذه الورقة التجارية فإنك تفقد الدين الثابت في الورقة التجارية ولم يبقى لك إلا الدين العادي الثابت بموجب المعاملة العادية وليس دين الورقة التجارية. ربما هذه أبرز خصائص الأوراق التجارية التي تساعدنا في تصورها وفهمها.
جزاك الله خير شيخنا. طيب في ضوء ما ذكرناه من تصور، حقيقة ودي أقرأ عليك كذا مجموعة من التعريفات لعلنا يعني ننظر يعني ننقدها أو يعني ننظر ما فيها من خلل بحيث يكون يعني موافقا لما ذكرناه في التصور. التعريف الأول، يعني عرف أحد الباحثين الأوراق التجارية فقال: هي صكوك مكتوبة وفقا لأوضاع قانونية محددة تتضمن دفع مبلغ معين من النقود في وقت معين أو قابل للتعيين، وتنتقل الحقوق الثابتة فيها بطريق التظهير أو المناولة، ويقبلها العرف التجاري كأداة لتسوية الديون بسبب سهولة تحويلها إلى نقود. إن كان في نقطة وتبغى نكمل يعني
صحيح. يعني لاحظ هنا ما هو الركن الأول مركان التعريف الذي ذكرها، أنها صكوك
مكتوبة وفقا لأوضاع قانونية محددة.
أحسن، صكوك مكتوبة وفقا لأوضاع قانونية محددة، وهذا صحيح. يلاحظ في هذا التعريف مثلا أنه جعلها صكوك ورقية، لذلك أنا أستحسن حقيقة أفضل من كلمة صكوك أن نقول قيود ورقية أو إلكترونية، لأنه في بعض البلدان نشأ فيها أنظمة تسمح بأن تكون الأوراق التجارية قيودا إلكترونية بموجب رسائل بين المحرر والمستفيد، فيوافق المستفيد على إصدار الورقة التجارية بشكل إلكتروني، وليس هذا الشكل الإلكتروني توثيق لورقة حسية، لا، وإنما هو قيد إلكتروني مجرد. فلذلك إذا قلنا صكوك قد يفهم منها أنها أوراق، والأولى أن نقول أنها قيود قد تكون ورقية أو إلكترونية.
شكر الله لك شيخنا الكريم، كتب الله أجرك على ما قدمت. بإذن الله عز وجل نستكمل في الحلقة القادمة عرض لبعض التعريفات، وبودنا يعني أن نقوم هذه التعريفات في ضوء ما أخذناه من التصور. جزاك الله خيرا وشكر الله لك. أعزائي المشاهدين، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، نلتقي بكم بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.